بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. التحريض والحث على الصدقة لما فيها من الخير والنفع للمتصدق والمتصدق عليه، والشفاعة فيها أي إن رأيت من هو محتاج إلى الإعانة وأمكنك أن تشفع له عندما يغلب على ظنك أن يكون له عونا فاشفع. قال رحمه الله: حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم الأسدي، ابن إبراهيم الأسدي الأزدي. قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. قال: حدثنا عدي وهو ابن ثابت الأنصاري الكوفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين، لم يصل قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص. قوله القلب يضم القاف وسكون اللام آخرها موحدة، هو السوار الذي يكون على المعصم على اليد، والخرص هي الحلقة التي تجعل على الأذن، تعلق على الأذن، يقال الخرص ويقال القرط. قوله: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين، لم يصلي قبل ولا بعد، أي خرج إلى المصلى، لأن صلاة العيد تصلى في المصلى، هذا هو الأفضل إلا لعذر، فتصلى في المسجد يوم عيد فصلى ركعتين، فيه أن صلاة العيد ركعتان. لم يصلي قبل ولا بعد، أي ليس له منافلة لا قبلية ولا بعدية. ثم مال على النساء، أي بعد أن وعظ الرجال مال على النساء ومعه بلال فوعظهن، فيه تخصيص النساء بالموعظة يوم العيد، وذلك إن لم يسمعن موعظة الرجال، أما إذا سمعنا فتكون كافية للرجال والنساء لأن المقصود قد حصل، وإذا تذكر الإمام أمرا وأحب أن ينبه النساء عليه فلا بأس أن يأتيهن ويعظهن. قال: فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، وهذا من ضمن الموعظة، الحث على الصدقة لما فيها من النفع المتعدي وسد الحاجات قضائها، ولما فيها من الأجر العظيم لمن تصدق بها. قال: فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص، أي امتثلنا هذا الأمر فبادرنا إليه، وفيه شدة مسارعة هؤلاء النسوة لامتثال الأمر وما كان عليه السلف من الامتثال وعدم التسويف في العمل الصالح. فنبينا عليه الصلاة والسلام عند أن تذكر تبرا في البيت من الصدقة قام مسرعا بعد صلاة العصر حتى قسم ذلك المال، وهكذا عند أن وعظ الصحابة الصحابيات بالأمر بالصدقة وغير ذلك يمتثلون إثر أمره عليه الصلاة والسلام. والإنسان يسارع في الخير قبل أن يموت، قبل أن يغفر، قبل أن ينسى. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي المنقري. قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد. قال: حدثنا أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة. قال: حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه وهو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، وفي رواية ما أحب. إن جاءه سائل أو طلبت إليه حاجة وكان عنده شيء أعطى السائل وقضى له حاجته، وإلا شفع له إن أمكن، أو يحث الغير على الشفاعة كما في هذا الحديث: اشفعوا تؤجروا. أي أن تتوسط له عند من عنده سعة وغلب على ظنك أن يتصدق عليه، أو من عنده سعة وتؤجر على الشفاعة، قبل هذه الشفاعة ولم يقبلها، هذا الذي في وسعك. فاتقوا الله ما استطعتم ويأجرك الله على شفاعتك. هذا فيه الحث على الشفاعة في الخير، اشفعوا تؤجروا، فإذا شفعتم أجرتم، قبلت شفاعتك أو لم تقبل كما تقدم. وهذا من أدلة التعاون على البر والتقوى، والله يقول وتعاون على البر والتقوى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وذلك إذا رأيت محتاجا. لكن بعضهم يتصنع الحاجة أو يتخذ المسألة حرفة، حتى لو أعطي ما يستعف ولا يكتفي، بل ربما يعتاد هذه المسألة وهي باب ذلة. فإن رأيت ملحفا هذا حتى لو شفعت لا أعطي واتخذ حرفة فلا داعي، يجب عليه أن يتوب إلى الله هذا الصنيع، وأن يسأل الله، وأن ينزل حوائجه بالله تبارك وتعالى، وأن يستعف، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني غنيه الله. ولكن إن رأيت عليه الحاجة مع حصول العفاف تشفع. قال ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، إن شاء أن يغني هذا الرجل أغناه وسد حاجته، فالله أعلم وأحكم بعباده، وفي رواية ما أحب كما تقدم، فما شاءه الله كان. وهذا الحديث من أدلة الشفاعة الدنيوية، ومن ذلك قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له كفل منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. الشفاعة الحسنة مرغب فيها وتؤجر عليها، وأما أن تشفع في إسقاط حد أو في معصية أو في مخالفة لك كفل من الإثم ونصيب من الإثم، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز لك أن تشفع في هذا. ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. وقال رحمه الله تعالى حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبده بن سليمان عن هشام وهو بن عروة ابن الزبير عن فاطمة وهي بنت المنذر ابن الزبير وهي زوج هشام ابن عروة وشيخته زوجته وشيخته وبنت عمه عن أسماء وهي بنت أبي بكر وهي جدة فاطمة وهشام من قبل أبيهما قبل جدهما وهي جدتهما لأبويهما. فأسماء بنت أبي بكر زوج الزبير بن العوام، يقال زوجه زوجة، والزوج أفصح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في حال قسمة الفرائض فتذكرها بالتأنيث زوجة زوج وزوجة حتى تفرق بين الذكر والأنثى في حال القسمة في حال حل المسألة الفرضية، وإلا الزوج أفصح. تقول إذا قيل لك من فلان إليك تقول زوجي هي زوجتي، بعض الناس ربما يستنكر هذا، تقول أنتظر زوجي إذا دخلت عند الجيران أو كذا ثم طرقت الباب ماذا تفعل يا فلان أنتظر زوجي، هذا هو الأفصح. والمرأة تقول زوجي كذلك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أزواجه ما قال زوجاته، وأزواجه أمهاتهم، هذا هو الأفصح، أدلة هذا كثير. عن أسماء رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك، لا توكي فيوكى عليك. قال وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبده وهو ابن سليمان الضبي، وقال أي في روايته لا تحصي فيحصي الله عليك، والخطاب للمرأة لكن في حال الوقف يسكن الكاف. قوله لا توكي فيوكى عليك أي لا تجمعي مالك وتحصيه في وكاء وتعديه في حال الإنفاق أو إذا أردت الإنفاق فيوكى عليك وضيق عليك، وإنما الإنسان يخرج من ماله ما تجد به نفسه، ولا يعد المال حتى لا تنقصه الصدقة بقصد الإحصاء حتى لا يتصدق أو ما أشبه ذلك، فيضيق على الشخص في هذا. والإحصاء قال الحافظ معرفة قدر الشيء وزنا أو عددا، وهو من باب المقابلة، والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاذ، فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة، لأن الله يثيب على العطاء بغير حساب، يثيب على صدقتك وعلى عطائك بغير حساب، ومن لا يحاسب ينميها لصاحبها حتى تصير كالجبل إذا صدق بتمرة أو بعدلها كما في الحديث. ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء، ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطي ولا يحسب ولا يحسب. وقيل المراد بالإحصاء عد الشيء لأن يدخر، لأن يدخر ولا ينفق منه، عد الشيء لأن يدخر ولا ينفق منه. وربما نسين إن هذه النية، يقول إذا بلغ مالي كذا إن شاء الله ما أخرج منه شيئا، فيبقى يحصيه يعد بنية الكف عن هذه العبادة عن الصدقة، لا سيما في حال مجيء المحتاج. قال وأحصاه الله، لا تحصي فيحصي الله عليك، أحصاه الله أي قطع البركة عنه أو حبس مادة الرزق أو المحاسبة عليه في الآخرة، لا تؤجر ذلك الأجر عليه في الآخرة. فيكره أن الإنسان يعد ماله ويحصي ماله بنية ترك الصدقة أو خشية الخشية من نفاذ المال. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، هكذا قال الله في الحديث القدسي، والله يقول ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فإن رأيت محتاجا تخرج ما تجد به نفسك من قليل أو كثير، والبركة من الله، ويخلف الله عليك بخير. ويكره لك العد في هذا الحال بنية ترك الصدقة أو من خشية قلة المال أو نحو ذلك، لظهر الحديث لا توكي فيوكي الله عليك ولا تحصي فيحصي الله عليك، أي بهذه النية ترك الصدقة بنية البخل والشح فهذا يكره. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.